أنا والله أذكر كأني قرأت ذلك.
لا ما قرأت إن شاء الله ذلك. رأيت لو أن رجلا كوسجا كما ذكرنا هل يكون متشبيا بالنساء؟
لا.
لما؟
خلق الله بيده.
وذاك أيضا خلق الله.
أنا أستاذ خلاص الكلام في هذه المسألة أنه جعل الله لا نساء متنمصة عام في الرجال والنساء.
نعم.
إلا في الأماكن اللي ورد فيها نص.
تمام.
الشعر الذي يمر على الخاتم يا شيخ ما يشان.
نعم.
الشعر الذي يمر على الأنف أحيانا بعض الناس ما يشيلها.
ولي هون.
ما يشيل.
ولي هون. هذا ما له حصر. كل قالوا مسترح.
بالنسبة للمرأة اللي بيلها
نعم.
أسأل عن حديث تحسين الأكفان والتغاور بين الأموات والبعث في الأكفان.
السلام
عليكم. ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر يبعث الناس حفاة عراة غولا.
الخروج من القبور يكون بالأكفان التي كفنوا فيها. أما الحشر فهو عراة شفاة كما خلقهم، يعني حالتين مختلفتين. فما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن يكون في سؤال، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا تسألون يومئذ عن النعيم. فالآية الأولى في مكان والآية الأخرى في مكان. في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك كل امرئ بما كسب رهين. وإيش الآية؟
نفس بما كسب رهين.
لا لا تبع آية عبسة. آية عبسة عن أبيه وأمي وصاحبتي بكل امرئ منهم يومئذ نفسي. في الحالة هاي ما في تساؤل، لكن في أي أخرى في مكان آخر حينما يوضع الميزان وينصب الصراط فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس أو عن أربع رواية ثانية. ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما في سؤال لهول الموقف. كذلك البعث في الأكفان يعني حين الخروج، لكن حين المحشر ما في هناك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو حين الخروج من القبور. و البعث عراة حفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام حينما يجمع الناس في مكان معين وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لعلي أجبتك عن سؤالك.
خلني التزاور إذا سمحت.
التزاور وفي القبور هذا في الحقيقة أنا بدالي تردد وتوقف فيه. أنا أوردت هذا الحديث الصحيح من جهة، وبالتالي ذكرته في صحيح الجامع الصغير في جهة أخرى. بعدين بدالي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم. فرجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، ووجدت من مصادري التي كنت اعتمدت عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتب الظاهري، وكان كنت أتمنى أن يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة يدخل الإنسان إلى بلد ويخرج منها إلى بلد آخر، حتى أسافر إلى دمشق وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت اعتمدت عليها، لكن هذا مع الأسف لا سبيل إليه في الظروف الحاضرة، لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت، ولا أقول بضعفها لأني ما رجعت إلى المصادر أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر. وإياك
مثلا كثيرا ما تقع بين خلافات بسبب عدم تحديد إمارة السفر أو ما شبهه، أرجو أنك تبين لنا شو حدود الطاعة في إمارة السفر، شو هي إمارة السفر؟
إمارة السفر إمارة إدارية من جهة، ومن جهة أخرى بلا شك إذا كانت إمارة الكبرى هي مقيدة بقوله عليه السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فبالأولى هذه الإمارة الخاصة، لكن الإمارة الكبرى لها أحكام لا تتعدى غيرها من الإمارات، وهي الطاعة في المكره والمنشط، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك مثل هذه الطاعة بطبيعة الحال لم ترد في هذه الإمارة الصغرى إذا صح التعبير، أو الإمارة المؤقتة ولعلها أصح تعبيرا وهي إمارة السفر، فالإمارة عبارة إذن عن إمارة تنظيمية لهذه الرفقة الذين يطرقون طريقا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، قد يكون سهلا وقد يكون وعرا وشاقا ونحو ذلك، لكن ما نستطيع أن نقول أنه يصدق فيه أيضا قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، لا يقصد هذا الأمير في السفر بالطبع، هذا كما قلنا يعني كل ما فيه لتنظيم أمور هذه الرفقة في هذا السفر، فينبغي أن يتعاونوا كما هو الشأن في حياتهم العادية في حالة الإقامة، وبصورة أكثر أيضا من حيث التنظيم، فليس هناك أكثر من هذا أبدا.
يعني يجوز مخالفة أو أمر هذا الأمير؟
يجوز مخالفته، لكن لا اتباعا للهوى، اتباعا لاجتهاد الله، بينما في الولاية الكبرى لا اجتهاد له.
مسألة إقامة الحجة السابقة، متى نقول أقمت على فلان الحجة؟
أولا يجب أن يراعى هنا الشخصان، المقيم للحجة والمقام عليه الحجة. إذا كان المقيم للحجة فعلا رجل عالم بالكتاب والسنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذا فصاحة وبيان، بحيث أنه يستطيع أن يقدم للناس ما عنده من علم بلسان عربي مبين، إن كان عربيا أو إن كان أعجميا، فالأمر لا يتعدى أيضا ما ذكرناه من الفصاحة والبيان في نفس اللغة، كما أشار إلى ذلك القرآن في قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان المقيم للحجة أوتي فصاحة وبيانا في لغته أو في لغة قومه بصورة عام، وكما ذكرنا قبل كان على علم، فهو حين ذاك يستطيع أن يقول أنا أقمت الحجة بالنسبة لما يتعلق به هو، لكن يبقى الطرف الثاني، هل الطرف الثاني عنده من الفهم والإدراك والاستعداد النفسي لتقبل، بل عفوا أخطأت حتى تفهموا صراحة، هل عنده استعداد لتفهم مش لتقبل؟ فقد تكون الحجة واضحة بينه ولا يقبلها المغرب المشرك الكافر. لكن أريد وأعيد ما أريد فأقول، إذا كان عنده استعداد ليتفهم الحجة، فإذا تحقق الشرط الأول في نفس المبلغ ثم تبين للمبلغ أن المبلغ استوعب الموضوع بحجته وبيانه، حين ذاك يمكن أن يقول أنا أقمت الحجة على فلان. أنا شخصيا من الصعب أن أتصور أن أي شخص يقول أنا أقمت الحجة على فلان أن كلامه مطابق للواقع، صعب أن أتصور هذه الحقيقة، لأني لا أجد بل لا أكاد أتصور اجتماع الشروط في المبلغ والمبلغ، فقد أحد الطرفين يختل فيه الأمر، فلا يصح أن يقال أقمت الحجة على فلان. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما المقصود بقول من يدعي أنه أنا أقمت الحجة على فلان؟ هل المقصود تكفيره؟ تكفيره ما بيجعل حد فاصل بينه وبين الكفر إلا السيف، فهو إذا اختار الكفر على السيف فهو كافر بلا شك. أما ونحن نعيش اليوم في فوضى من الحرية لا حدود لها، والإنسان حر فيما يقول وفيما يتصرف، فنقول أنه أقلنا الحجة، فما الهدف من وراء ذلك؟ تكفيره لا تستطيع أن تقول أنا أقمت الحجة عليه فهو كافر، لأنه يقف في الطريق ما ذكرناه آنفا. إذن لم يبقى هناك إلا أن نكل أمر هذا الإنسان إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم حقيقة هذا المبلغ وذاك المبلغ، أي هل أقيمت الحجة على المبلغ أم لا، ربك العليم بما في الصدور فهو حسيبه. أما نحن فلنا ظاهر أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا في النادر جدا جدا. أنا أتصور رجل عالم حقيقة بالكتاب والسنة، وفي الطرف الآخر المبلغ تبلغ الأمر وتفهمه لكن عاند وكفر، هذا هو الذي يمكن أن يقال أنه كفر، مع أنه في مجتمعنا هذا لا يترتب وراء ذلك كبير أمر، لأن الأحكام الشرعية لا تطبق. هذا ما عندي.
في نفس المسألة أنه ما بده يطبق عليه حكم الله، ما بده يطلق عليه اسم كافر، مثلا هذا الرجل يكون إمام ويصرف عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستغاثة مثلا، وتكلموا معه كثير من الناس في هذا الموضوع ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهل إذا كان هذا إمام يصلي خلفه ويعيد الصلاة أو لا يصلي خلفه؟
هذا يرجع للبحث السابق.
إذا اعتقد أنه قام الحجة
يعني أنا أقول في كثير من الأحيان باختصار، هل تعتقد أن هذا الرجل ارتد عن دينه؟ يعني يتصور صورة زيد من الناس، جابر عمرو من الناس، ويقول زيد لأنه أقام الحجة عليه. هل هو مقتنع بقوله هذا، أي أنه أقام الحجة عليه إلى درجة أنه يقول هذا ارتد مرتد عن دينه فطلقت زوجته ولا بد من تجديد عقدي عليها، لا بد من تجديد إيماني أولا ثم تجديد عقدي عليها ثانيا؟ فإن قال إيه نعم، أنا أقول له لا تصلي خلفه. لكني أعتقد أنه صعب جدا أن يكون هذا المبلغ أو المحاجج وصل إلى قناعة في ذاته أن حكم على فلان أنه مرتد عن دينه، بمعنى أنه مثلا الذي أقام الحجة زوج بنته تحت اسم المقام الحجة عليه، فهي بانت منه لأنه زوجها ارتد ولا يجتمع دينان، فهل هو يقول أنه لازم بقى أنا أسعى أن أفرق بين أختي وبين هذا الذي أقمت عليه حجتي؟ إن كان وصل إلى هذه القوة فأنا أقول حينئذ لا تصلي خلفه. فالإنسان بقى بل إنسان نفسي بصيرة.
موضوع الفرق الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلا، اللي منها كافر ومنها غير كافر، يعني هالشروط اللي ذكرتها شيخ، هل كانت تحصل بين العالم بالكتاب والسنة وبين هذا المبتدع أو مسألة حد الكفر؟ هل نقل في التاريخ مثلا الإمامية الاثنى عشرية مع السنيين، هل نقل إنه كان السني يناقشه أو يقيم عليه الحجة بالصورة اللي ذكرتها مثلا حتى يحكم عليه بالكفر او بالبقاء على الاسلام؟
الذي كانوا يناقشون كانوا علماء، لكن مع ذلك النقطة اللي انا عم ادندن حولها كمان موارد هنا، لانه حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟
لا مش شرط.
فايزا
في منهم من سيخلد في النار
صح، وانا اقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس منهم؟ نحن بحثنا في التهديد. سؤالك الآن حقيقة يعني كأنه يعادل البحث السابق.
إلى الوقت كان صلاة الجمعة في مصر الصباح هيك يتوضوا ويساعدوا
طيب وين صلوا في المسجد الآن؟
مكمل بإمام المسجد في الإمام رمضان صلاة الجمعة
في المسجد الآن. إن شاء الله
النساء وين؟
اسمها تحت المسجد الرجال،
تحت مسجد الرجال اللي هو فوق.
نعم كل الصوت اللي هنا طبعا وصلت الميكروفون.
والقاعة هذه من المسجد
من نفس البناء تحت البناء
بالتسوية.
ما أجبتني هكذا العادة.
خلصم تسوية من نفس المسجد.
أنا عارف سيدي أنا عارف، وهذا الكلام جرى آنفا. نعم، وفهمنا أنه ليس من المسجد. والآن يعود البحث كله لألفت نظره.
كان هناك حديث.
هل معليش فهو يجيب عن السؤال بيستريح. هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة؟
مسجد الرجال اللي فوق.
لا لا لا. لا بس ننسى ما بيصلي فيه الرجال.
ممكن انه عم يتصل.
لا مكتوب عليهم مسجد خاص بالنساء ممنوع الرجال فيه طبعا الا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه، لما يكون في شباب صايمين بيحطوا فيه.
يعني هو انا كاني كنت سالت هذا السؤال وفهمت انه هذا هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه، صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور، يتصل بدار من الدور، والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن ديوار، هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هناك، هكذا الشأن هناك.
طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد،
يعود السؤال، هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز، وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد، أنا تصوري هكذا، وأهل مكة أدعو بشعارها
السدة من المسجد يعني.
نعم
السدة اللي فوق
السدة
يا شيخنا، هذه الغرف لو امتلأ المسجد تصير تابعة للمسجد
مثل الطريق،
مثل الطريق.
فهل صار مسجدا؟
ما بتكون تابعة للمسجد في الحالة؟
هل صار مسجدا؟ ما أعجبتني كالعادي.
لا لا
فإذا تخلق الله ونسك الحرم
يعني
هو السكون سلام يا
الله. يعني أنا أنه أحيانا مثلا المسجد يصلى في صلاة
يعني هذا الثاني أنت إمام فهم سامحك الله
المظلات اللي في الحرم النبوي يا
شيخ هذه باني أنا فهمته.
لا
المظلات اللي في الحرم النبوي المظلات اللي برا الحرم
في الحرم النبوي طبعا ماشي ومتصل
يصلى فيها التحية عليكم السلام دخلنا
متصل لا
طالعين من الابواب
متصل الصفوف
ايوه
يعني بيجوز ما بيجوز انت تصلي هنا الا اذا سد الطريق ان تصلي في المسجد كذلك الطريق اللي قلنا ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في فراغ في المسجد لكن لما تتصل صفوف يمينا او يسارا او خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوفك وامتدت الى الشارع او الشوارع هذا صلاة صحيحة في ذلك لكن أن يصلي إنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد فهذا لا يجوز
هم يقال عن من يتبع بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة غير كافر
طبعا كالكفر
بدعة مكفرة ارتكب بدعة
مكفرة الكفر شو الفرق مش بدعة
كفر كفر
كفر وقع في الكفر الكل ما وقع في الكفر هو كافر
لا
اخر اولى لا لا
تفضل يا شيخ لو سمحت يا شيخ على كل
مسافر ولا جماعه
على كل طبعا ملتحي لو اخذ من لحيته هل يؤثم
طبعا على حسب الاخذ
نعم
في اخذ يقطع باسمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكون إشارة تكون
لا حول ولا
دكاترة
أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب معدون خفضة هذا لا يأثر أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم
جزاك الله خير
جزاك الله خير هنا ولا طابوا عيونك إن شاء الله
الله إذا
بين طابوا
إن شاء الله إذا تدعوا لي
يعني يلا بسم الله أرجو
أستاذ
نعم
هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحجنا وعمره كما
لا لأنه
كان إذا حج أو اعتمر
هو ليس في البخاري لكنه صحيح عنه هو في الموطأ تذكره في البخاري
نعم أنا أذكره في البخاري أنا أذكره في البخاري
إلا إذا عمي خلاص في البخاري
ممكن معلقا
معلقا نعم
معلقا على ابن عمر
معلقا
كان ابن عمر
ما قلته
معلقا نعم معلقا
معلقا
اي نعم معلقا
ممكن ممكن
كان في بعض الشباب اللي سافروا على بلاد برا
استنى شوي استنى يا حبيبي
عفوا انا اسف يا اخي حال خذ حقك من الدار
خلص مستعمل
نعم
في هذا الحديث السابق يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصا كما سأل الأخ
لا لا أنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة جاءت مطلقة
يعني في روايات في غير الحج والعمرة
أي نعم هذه واحدة يعني واحدة في رواية أخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيرا لا يظهر في المسجد هذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل لا بقول النساء بحاجة وإلى آخره وهذا طالما سمعنا من كثير من المسلمات المتدينات منهن السلفية ومنهن الخلفية فكما نعلم يقينا أنه ما أحدثت بدعة إلا وأمتت سنة أنا رأيت بعيني في مسجد صلاح الدين الذي يخطب فيه أخونا محمد شقرة ذهبت في صلاة ما أذكر الآن ظهر أو عصر وإذ بعض الرجال يدخلون المسجد يعني اللي يسموه اليوم الحرام من الصحن ويعودون وانا لما دخلت واردت ان ادخل لما شفت رجال امير جاء ورجال خير شوفي قال المسجد محتل كله من النساء والمدرس هناك في الصدر او في المنبر تدرس احتلوا المسجد ومنعوا الرجال من ان يدخلوا ويصلوا
في وقت الصلاة
لا الظاهر من بعد ما كمان بلغني انه ابو مالك يعني لصعوبة استطاع انه يخرج لانه هل اللي كانوا حاضرين من النساء اخذين حجم كبير من المسجد ثم النساء يتكاثلن يعني كل مدة المهم فانا اتصور الان تماما وان كما جاء في بعض الاحاديث ان يطول بك عمر سترى هذا بعينك أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء
هذا حدث موجود هذا
هل هي موجود
مدرسة الزرقاء
نعم
للإناث مدرسة الإناث
عندنا مدرسة
لا أنا أقصد
مسجد في نساء كذلك
هذا مسجد في خارج وقت مسجد عادي حتى في خارج
لا يفتح لها النساء
نعم. أنا أقصد مسجد مسجد مش مسجد في مدرسة هداك مصلى
أولا غير
مصلى في
الوضع هداك مصلى
لكن مئذن وكل شيء وله باب خارجي عادي
مسجد عادي
بس داخل
المسجد عادي مسجد عادي
مسجد عادي
له إمام
لا يؤذن فيه
نحن 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 الحي هنا لا يؤذن فيه للنساء يصلي فيه
مسجد الحسين يعني شارع الحسين
معنى ذلك انه اصبح مسجد رسمي
نعم
لا هو المسجد هو ان يوقف مسجدا
نعم
هو واقف
يوقف مسجدا
هو موقف مسجدا
هو موقف مسجدا
موقف مسجد.
مسجد لمن لمن
بس للطالبات
للطالبات
نعم
في المدرسه
في المدرسه
هاي زي مصلى اخي ما بيهمنا على كل حال بس انا ارى المستقبل بعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة وهذا بلا شك يعني خلاف السنة وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها وهذا كله سبب الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام وسبب الغفل عن هذه الرسول الجهل بالسنة، لأنه هذا بده يقول هذا الشيء بدعة أو سنة، بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومعه أصحاب الكرام من النساء والرجال. هذا يستطيع أن يقول أن هذا سنة وهذه بدعة. وقولك آنفا أن هذا وقع بيذكرني بشيء. كنت أتحدث حول ما يذهب إليه بعض العلماء اليوم من شرعية وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بعد الركوع، وأنهم يحتجون بأدلة عامة، وأنا أقول أن هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سنة عملية لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا يفتح أمام العلماء علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة. وهذا الكلام سهل فهمه حتى ممن ليس من طلاب العلم، فيما إذا ذكرنا وتذكر آخرون بأنه ما من بدعة من البدع التي نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل عام في الشرع، وهي حجة المبتدعة دائما. إذا أنكرت عليهم مثلا زيادة صلاة رسول في الأذان، يا أخي وين أنت رايح؟ الله قال صلوا وسلموا عليه تسليما. فكذلك لما تأتي بأي بدعة تنكرها بيقول لك يا أخي شو فيها دعاء، قلت له تقبل الله بعد الصلاة بدعة، بيقول لك شو فيها دعاء، والدعاء مأمورين فيه. فما من بدعة إلا يمكن ربطها بأصل عام. ونحن شو حجتنا لما ننكر هذه البدعة؟ في عندنا نص أن رسولنا عنها، ما عندنا نص. وكثير من البدع ما عندنا نص أن الرسول ما فعلها كمان، وهذه أدق في الموضوع. لكان شو حجتنا حينما ننكر؟ لم يرد. هاتوا لشو. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
اذا نعتمد انه في سنه عمليه وسنه توكيديه.
اي نعم. فاقول تماما الموضوع السابق، فكان رسول الله اذا قام في الصلاه وضع اليمنى على اليسرى، كان اذا قام مطلق. كويس، هذا دليل عام او مطلق. طيب بس وين جريان العمل عليه؟ ولا شو الفرق بينه وبين الآخرين من المبتدعين؟ فكنت أقول أن هذا بجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن في أحاديث في صحيح مسلم وغيره أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. إذن هذا بإطلاقه بيجيز إشارة بين سجدتين مثلا. فرب إنسان يأتينا ويقول بهذه السنة بين السجدتين إعمالا لهذا النص المطلق. وأنا متحدث منذ عهد غير بعيد، وأجبنوا لي بعض الإخوان ان والله نحن شفنا بعض الطلاب يفعلون هذا. ثم لم يمضي زمن طويل حتى رايته بعيني وفي بيتي. جاء احد الطلاب المتخرجين من الجامعه الاسلاميه والمقيمين في بلجيكا، جاءني بعد ان لم اره مده طويله، ومعه شاب مغربي ظاهر من متأثر بدعوة الطالب هذا ومتسنن. وهذا الطالب الحقيقة يعني حافظ القرآن. ليه انت تفضحه؟ ليه؟ قال له تعرف هاي الشغله تبع السوري والمغربي؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فنحن كنا عم نذكركم انه لا تقولوا فلان وعلان، خلوا المسري نغاير منها ايش؟ تعمل الحكم يعني. لانه هلا بس نعين الشخص صار يعني غيبة القضية. ونحن غايتنا ايش؟ الإفادة، والإفادة مش متعلقة بالشخص، متعلقة بفعله. اما احيانا نضطر نصغي فلان حتى من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ واقرأ مني بلا شك، فقلت له أذن. اظن كان الوقت ظهر. أذن، صليت سنة، أقم، أقام، تفضل. فتقدموا وحق له أن يتقدم. في معهم سببين. السبب الأول يا أم القوم أقرأ من كتاب الله. السبب الثاني ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذني. فأنا أذنت له فتقدم. هو باعتباره مسافر، هو صاحبه. فعملنا صف وراه، فبلاحظ ان هذا صاحبي يشير بين السجدتين. حدثت من نفسي طبعا هذا اخذها من الامام، فهو سلم من هون واقام الصلاة ليجمع بين الظهر وبين العصر. فكنت انا صليت بقية الظهر وتمكنت من رؤيته بين السجدتين، وإذا به يشير.
يعني ما تحسست؟
لا لاحظت. هذا تحسس مثل ما جاء في آية يوسف عليه السلام. المقصود بعد السلام قلت له هذا رأيتك تفعل كذا وكذا. قال نعم. قلت له عندك حجي؟ قال نعم، حديث وائل بن حجر. فذكر حديثا في مسند الإمام أحمد فيه حقيقة ودفائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدة الأولى جلس على افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وقبض أصابعه وحلق وأشار ثم سجد، يعني السجد الثاني كما سجد في السجد الأولى. قلت له هذا الحديث صحيح؟ آه نعم. خلاصة أنا بينت له أن هذا الحديث أخي لا يصح، وعلته يعني لا تظهر لكل باحث، لأنه كل من عنده مبادئ علم الحديث يعرف أنه من تعريف الحديث الصحيح شرط الأخير ولم يشذ ولم يعلق. وأكثر المشتغلين اليوم بالحديث لا يهتمون للشطر الأخير من التعريف، وإنما بيشوفوا رجال ثقات، ما في انقطاع مثلا ظاهر، ما في تدليس ظاهر، خلاص الإسناد صحيح. أما أنه لم يشذ ولم يعد، هذا بيتطلب الإحاطة بطرق الحديث، وهذا قل من يفعله. فبينت له أن هذه زيادة شاذة، لأنه حديث وائل بن حجر هذا جاء من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة عن وائل بن حجر. عاصم بن كليب تفرعت عنه طرق، كل الطرق إليه تذكر التحريف في التشهد إلا هذه الطريقة التي اغتر بها صاحبنا فتهرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم الخليل وذكر الجلوس بين السريتين وذكر بعد الجلوس والتحريف للإشارة أنه سجد السجدة الثانية انتقلوا أخي لمكان آخر شوفوا مكان آخر هنا لو تنزلوا تحت
مدرسة ثانوية المسجد اللي أنا بأم فيه
الطلاب تطلعوا الطلاب الصباح المسائيين فترة المسائية
بيجي بصلوا قبل الجماعة الأولى
سنة قبل الدخول
أما بنا سنة
هذا
لا هم يقولون
ويشيل هذا
لا لا خلاص لا ما نستنى
الله انا احسن من جود احسن من جود احسن من جود الله
انا هذي بخليك عشان
ضحيت
قدام
المسلمين
هذا
موجود على
كل
مسلم
وانت
يا عم
سعيد ومردوس لين تمشي قلنا له مرحبا وقال لا
الله يجينا هذا ندلوا علينا المرأة تزيل الشعر من لا يجوز
أستاذي أحيانا بيكون مثلا طلع على الشوارب أو على الزين بشكل يعني مش كويس لأن في ضرورة مثلا
عندك نزل في الأرض
لو غيرك قالها
خير عصايا
بس ما عندنا عصايا نحن
بس مكسورة
نحن من أمور غيرنا ما يستعمل عصايا تفضيل إن شاء الله
الله يجزيك الخير
لو غيرك قالها
هذا جاء لضغط المجتمع الصحيح في بيان عورة المرأة بالنسبة للباس وبدأ طبعا هذا المنظر فعلا المنظر بالنسبة لنظرتهم هم المنظر والآن انتقل حتى أول كان خلاف في جلبات
لأنه لابسات الجلابيب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على الأقل جلهن غير مثقفات بالثقافة الإسلامية ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف بالثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية لا هو ولا هي لا هم ولا هن الثقافة الإسلامية حينما تباشر شغاف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذا عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة وأقل ما يقال أن تسري العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا فنقول أن هذا الشيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب فكيف نستقبحه على هذا الرجل الأبيض وهذا أمر واقع عند الكفار يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك وعلى العكس من ذلك يمكن أقول يمكن الرجل الأسود يستقبح الرجل الأبيض ويمكن يعبر عنه بأن الرجل أبرص وليس بأبرص لكن شديد البياض. فسواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود أو الرجل الأسود من الرجل الأسود، الحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالقه أو خالق من يستقبح صورته. وإلى هذا الإشارة في قول عليه السلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لماذا لا نسب الدهر؟ لأن الله هو المتصرف في الدهر. فأنت إذا سببت الدهر، ما هو هذا الدهر؟ هل هو فعال لما يريد أم هو مراد غير مريد؟ نعم، عند المؤمن هو مراد وهو غير مريد. مراد لمن؟ للخالق المريد الفعال لما يريد. فحينما تسب الدهر فتعود هذه السبة إلى خالق الدهر. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي خالق الدهر. هذا تماما كما جاء في الحديث الصحيح: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. نعم، مش مهم، لأنه فيما بعد قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل والد الرجل فيسب والده. يعني من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يسب أبوه. من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يسب أبوه. ترى أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله؟
نعم،
ذلك أولى. فإذا لا يجوز لنا أن نستقبح شيئا من خلق الله عز وجل، لأنه خلقه بإرادة وباختيار، كما قال تبارك وتعالى في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت زوجتك، ولا أقول إذا إني لمن الظالمين، إذا ابتليت بزوجتك وهي مشعرانية، فهذا خلقك وإرادتك أم إرادة ربك وفعله؟ إذن لا تستقبحه. لا تستقبح امرأة إن رأيتها ذات لحية، كما لا تستقبح رجلا كوسجا لا لحية له، لأن هذه خلق الله وهذا خلق الله. لكن إن كنت مستقبحا شيئا من ترى وجهه لا لحية عليه له، فاستقبحه إذا كان ذلك من فعله وكسبه. يعني إذا كان هو يحلق لحيته فاستقبحه، لأن هذا من فعله هو ومن صنعه، خلاقا لفعل الله وصنعه حيث خلقه لا لحية. أما لو كان أجرد كوسجا لا لحية له فلا تعيره، لأن هذا خلق الله. كذلك المرأة إذا رأيتها لا لحية لا تعيرها، هذا خلق الله. بل أنا أقول إن من تمام حكمة الله عز وجل أن يري عباده امرأة لها لحية ورجلا لا لحية له، وذلك لإقامة الحجة على الدهري الملحد من جهة، ولتذكير المسلم المؤمن من جهة أخرى أن الله عز وجل يخلق ويختار وليس مجهورا كما يعبر عنه القائلون بالطبيعة. هيك الطبيعة، الله يريهم أن ليس هناك طبيعة وإنما هناك خالق فعال لما يريد، فخلق الرجال كنظام عام بلحية والنساء بدون لحية، ثم يقول للغافلين انتبهوا لا تظنوا أن هذا كان طفرة، هذا كان بإرادة الله، بدليل انظروا هاي امرأة بلحية وهذا الرجل بدون لحية، فالذي خلق هذا بلحية خلق هذا بدون لحية، والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية. إذن لا يجوز تغيير خلق الله إلا فيما جاء به الأذن من الله.
شخص الموضوع
يعني يا شيخ المرأة يطلع لها اللحية ما تحلقها؟
لا.
طيب ما يكون في هذا أي تشبه بالرجال؟